بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، مشتبها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وقلنا إن قول الحق أنشأ يعني أوجد على إبداع لم يسبق له مثيل، فلم يكن هناك نماذج حكاها الله في الخلق، وإنما هو ابتدأها بغير مثال سابق، لأنه لا يوجد خالق سواه، والخالق إذا لم يكن سواه فإنه حين يخلق ينشئ خلقا على غير شيء كان قد سبقه. وقلنا كلمة جنات تؤدي ما نعرفه من المكان المحدد الذي يجمع صنوف الزروع والثمار مما نقتات به ومما نتفكه، وإنما سمي جنة وجمعت جنات لأنه المادة كلها الجيم والنون تدل على الستر وعلى التغطية، ومنه الجنون لأن فيه ستر للعقل، ومنه الجن لأنهم مستورون عن رؤية العين، ومنه المجن لأنه هو الذي يستر عن الإنسان طعنات الخصر والجنة أيضا. كل ذلك المادة واحدة، وسمي هذا المكان بما فيه من الزرع والثمار جنة. لماذا؟ لأن الأشجار إذا علت سترت من يكون بداخله، وأيضا فإنها تستره عن بقية الأمكنة، لأنه لا حاجة له إلى الأمكنة الأخرى، لأن الجنة فيها كل مقومات الحياة. كما تسمي البيت العظيم اللي فيه كل المرافق مكتملة تسميه قصرا، يبقى بيت غير قصر. قصر يعني قصرك عن أي مكان سواه، لأن فيه الأشياء التي تحتاج إليها كلها، فلا تحتاج لشيء بعده. وهو الذي أنشأ جنات معروشات، المادة العرش تدل على الرفعة، ومنه قيل للسقف عرش خاوية على عروشها، ويطلق على السرير ورفع أبويه على العرش، ويطلق على الملك ولها عرش عظيم. كل ذلك يدل على أن المعنى فيه هو العلو. معروشات وغير معروشات معناها إيه؟ نحن نعرف أن الكرم مثلا حين نعنى به ويكون من خاصية عملنا، نجعل له من القوائم والقواعد ما يقوم عليه، لأن امتداد أغصان اللينة ما تنهضش أن تقوم وحدها، ولكن فيه نوع برضه يقوم وحده اللي احنا بنسميه العنب الايه؟ الأرض. يبقى فيه معروشات وغير معروشات، وكأن الكلام فيما يختص بالكرم. ومعروشات وغير معروشات أيضا معناها أنك إذا ما نظرت إلى الزرع الذي لا ساق له كالبطيق وكالشمام وكالكوسة، كل الأمور اللي ما لها الساق دي تجدها إيه؟ مفروشة على الارض مش قائمه كده ولا، انما وان كنا دلوقتي بنعمل لها برضو ايه، بنعمل لها العمليه دي علشان نديلها مثلا قوه في الانتاج وهو الى ايه. لا، الكلام جاء على ما كان موجودا ايامه صلى الله عليه وسلم عند الايه، عند العرب. انشأ جنات معروشات وغير ايه معروشات، والنخل والزرع. الزرع يطلق ويراد منه ما نبتات به من الايه، من الحبوب، مختلفا اكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، متشابها وغير ايه متشابه. احنا لو نظرنا الى الايه دي نجد ان سبق ايه فيها كل هذه المعاني في قوله سبحانه وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بعض الناس اللي بحسونا قال يعملوا النوم بينقذوا في القرآن، يقول لك بيقعد يكرر الايه المعاني الواحدة وينقلها هنا ويجيبها من هنا، ما عندهمش فطنة إلى أن المتكلم هو الله ويتكلم في كل شيء للقصد منه. هنا في هذه الآية يتكلم عن الأشياء دي كدليل على الخالق، ولذلك كلها انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. إنما الكلام دي اللي جاي ده في الانتفاع بها، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالأول أولى إنما سيقت للتدليل على الخالق ووحدانيته، نظروا إلى ثمره إذا أثمر. إنما الثانية إنما تكلمت عن الانتفاع بها. ولا شك أن استقامة العقيدة بالإيمان بالإله الواحد تحتاج إلى الدليل أولا. لماذا؟ لأن فائدتها أشمل وأعم وأعمق وأخلد من أننا ناكل منه، لأن الأكل خسارة ما فيه أنه يقوتنا هذه الحياة. ولكن الأدلة الأولى تعطينا إيه؟ تعطينا الثواب الباقي والنعيم الإيه؟ المقيم. يبقى ديكها متعلقة بالإيه؟ بالدليل، وهذه متعلقة بإيه؟ بالانتفاع. هنا نلاحظ أنه قال كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره إذا أثمر إباحة لتناول الأشياء منه قبل أن تنضج. يعني افرض أنك أنت دخلت كده ولقيت مستديح حتى ما استوتش كده، لك أن تأكل منها، مش تنتظر إلى أن إيه؟ إلى أن ينضج. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، يبقى معناه الحق لم يجعل لنا حرجا فيما نزرع. هو يزرع ويأكل منه قبل الذرة ما ينضج، يقدر يأكل منه مشوي، يأكل منه عياله، يعمل الحاجات دي كلها، ما عملش فيه حرج. ولا لأن الإنسان قد يتحرج ويقول للفقير حق فيما إيه؟ فيما وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. حينما قال وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا الآية مختصة بما يحصد وهي الزروع، أما الأشياء اللي ما يقالش فيها حصد تبقى خارجة زي الفواكه واللون. رأي أبو حنيفة لا، إن كل ما تنبته الأرض يبقى عليه الله. ليه؟ لأنك ما تاخدش الحصاد على الاستعمال العرفي، وإنما ما معنى الحصاد في اللغة؟ الحصاد في اللغة القطف، فحينما تفصل الثمرة المطلوبة عنا كده يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى ده اسمه حصاد. وآتوا حقه يوم حصاده. طب يوم الحصاد بيبقى بعضه في السنبل، لسه ما عرفناش. أم قال لك لأن هذه البداية تعطي أنك حينما تحصد تدي للي حضر القسم. حينما تدرس وتزريه ادي، حينما يقال انك انت تغربله برضو ادي. ويبتدئ الحصاد من بعد كيله، ساعة ما تبتدي تكيل يبقى اللي قدام ده مش محسوب، يبقى بتأتي الحق يوم حصاده اللي هو ايه غير المفروض، وما قالش الحق المعلوم. لكن في المفروض بيبقى في حق ايه، بيبقى في حق معلوم. ودي ايه؟ اتساع لدائرة امتداد الخير الى غير الزارعين. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. ما معنى الإسراف؟ الإسراف هو مجاوزة الحد. وناس فسروها بأن الإسراف يكون في الزيادة فقط، لا، تجاوز الحد زيادة أو نقصا يسمى إسراف، لأنه مأخوذ من سرف الماء، إنك أنت تطلق الماء في غير نافع، تطلق الماء في غير نافع. ولذلك سيدنا مجاهد يقول لك لو أن للإنسان مثل جبل أبي قبيس ذهب ثم أنفقه في حل ما عد صرفا، ولو صرف درهم واحد في معصية يعد صرفا. يبقى إذن ولا تسرفوا، يعني معناها إيه؟ حاجتين الاثنين، بمعنى لا تتجاوزوا الحدود التي شرعها الحق فتستعملوا هذا في مين؟ في معصية. أو لا تسرفوا في أنكم تدوا للفقير أكثر مما يستحق، برضو دي إسراف بإيه؟ بالزيادة، ودي كإسراف بإيه؟ بالنقص. يبقى الإسراف يأتي على معنيه. حاتم الطائي كان كريم قوي، وقعدوا يلومونه على هذا الكرم، فواحد قال له إيه؟ لا خير في السرف. رد عليه وقال ولا سرف في الخير، ما دام في الخير ما يبقاش ايه، ما يبقاش سرف. طب وافرض اننا هناخد المعنى على الاثنين، النقص والزياده، ايه المنع من اننا نديله اكتر؟ ام قال لك اناس تاخذهم اريحيه الغله، ساعه ما يشوفوها كتير كده والاريحيه يقوم يطلع، زي ما ثابت ابن قيس عمل، عنده 50 نخله وجزها واعطاها كلها للفقراء ولم يترك لاولاده ايه، واولاده شيئا. ولما رفع الامر للرسول قال له لا، لازم تدي ايه ولا تسرفه. ليه؟ مخافه ان تحتاج بعد ذلك الى ما اعطيت فتندم على انك انت اعطيت. نعم. فمش عايزين بقى نعمل لك ايه ندم وقلل ايه المسائل بايه بقدرها. واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشة، بقى هو تكلم عن نعم علينا في ايه؟ في الزراعة، وتكلم عن نعم علينا في الماشية. احنا ومن الأنعام، الأنعام قلنا هي الايه؟ الإبل والبقر والغنم. ومن الأنعام اي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشة. الحمولة هي التي تحمل، يقول لك فلان حمول. حمول يعني ايه؟ يعني يتحمل كتير. وهي الحمولة دي ما هي؟ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، تبقى اسمها ايه؟ حمولة. والذي تحمله فوق ظهرها يسمى حمولة. ولذلك احنا برضو بنستعملها، حمولة كذا طن، يعني ايه؟ ففي حمولة وفي ايه؟ وفي حمولة. ومن الأنعام حمولة الكبر، الإبل بنعمل عليها، بنحمل عليها الرحال وبنحمل عليها كل متطلباتنا. ومن الأنعام حمولة وفرشا. فرشا دي معناها أنها مقابل الحمولة، يبقى الحمولة هي المشتدة اللي تقوى على أنها إيه؟ تحمل. كل ما لا يستطيع الحمل لصغره أو لأنه لم يعد لذلك ويبقى صغير كده، إذا ما نظرت إليه نظرة سطحية كأنه فارش في الأرض كده، كأنه فارش في الإيه؟ في الأرض. أو من الأنعام حمولة تحمل لكم متاعكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وفرشا أي ومن الأنعام ما تتخذون منه الفرش. والله جعل لكم من إيه؟ من بيوتكم إيه؟ سكنا. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساس ومتاعا إلى إيه؟ إلى حين. ومن الأنعام حمولة وفرشة كلوا مما رزقكم الله. حمولة وفرش ما جابتش ريحه سيرة الأكل، فلازم يجيب منها الأكل أيضا، وإحنا بناكل لحمها وبناكل منها الألبان بتاعتها وبناكل منها مشتقات الألبان كلها، يبقى حمولة وفرش، يبقى كأن لها كم نفع، كم نفع؟ حمولة وفرش ناخد منها الأساس، ناخد من الصوف ومن الوبر ومن الشعر. طبعا هناك فارق بين الوبر اللي هو شعر الجماد، الصوف اللي هو شعر مين؟ الغنم. الشعر بتاع الماعز، ولذلك تجد الشعر بتاع الماعز ده متميز بان له لمعة وله انفصالية في شعيراته، زي الشعر ما دوك ملبس في ايه؟ ملبس في بعض. كلوا مما رزقكم الله. وليه تأكلوا في الآية الأولانية كلوا وفي الثانية كلوا؟ لأن الآية جاءت بعد صدد الكلام عما حرموه على أنفسهم من أرزاق الله في الأرض، فكان ولا بد أن يؤكد هذا الآية المعنى، وقول أنتم الذي خلق هو الله والذي كلف هو الله، فلا تأخذوا تحليلا لشيء ولا تحريما لشيء إلا ممن خلق وممن كلف. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان الذي يوسوس لهم بالمخالفة لمنهج الله. عمرو بن لحي هو اللي عمل الحكاية دي، قال السائبة والكل والحام والمشع كل ده هو الايه والحرام، وده ما ناكلوش وده الحرص ده، لا هو ده اللي عمله بإليه. أم قال لك توجهات من وسوسة الايه؟ من وسوسة الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعداوته ظاهرة لأن أصل الشيطان اللي هو أبو الشياطين كلها الموقف، ثبتت عداوته لبني آدم جميعا في قصة مين؟ في قصة آدم، حينما قال إنه عدو لك ولزوجك. لم يخبر الله الخبر إلا بعد القصة، القصة أنه عمل إيه؟ أغواهم وعمل لهم كذا وكذا، دلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما. إذن العداوة سابقة ولا مش سابقة؟ وعداوة مدللة ولا مش مدللة؟ فإذا ما كانت العداوة سابقة وعداوة مدللة، كان من الواجب أن نحتاط في قبول هذه الإيه؟ هذه الوسوسة. بعد ذلك حينما قال ومن الأنعام حمولة، أي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا، أراد أن يفصل لنا الأنعام. تفصيل الأنعام قال ثمانية أزواج، يبقى ثمانية أزواج دي تفصيل لمين؟ ومن الأنعام، أي وأنشأ لكم من الأنعام حمولة وفرشا، ثمانية إيه؟ ثمانية أزواج. كلمة أزواج جمع زوج، والزوج يطلق على الشيء معه ما يقارنه، زي مثلا زوج نعل. زوج نعل، هي زوج نعل دي احنا بناخدها على الاثنين، انما هي في الاصل على الواحد بس معه ما يقارنه. زوج شراب، الا انه إذا لم يكن هناك فارق بين الاثنين تبقى نستسمح اللغة في أننا نسمي الاثنين زوج، إنما إذا كانت في خلاف بين الاثنين يبقى ما نقولش عليهم زوج أبدا. ذكر وأنثى صحيح يقترنان في أنهما إنسان، إنما ده له مهمة وده له إيه؟ وده له مهمة. لكن الشراب اللي بنلبسه، بالله في فرد شراب يمين وفرد شراب شمال، ما فيش فيه حاجة اللي زي دي، ما كانش فيه موجود كلام ده. يبقى إذن كلمة زوجة تطلق ويراد بها الشيء الواحد مش الاثنين، الذي معه ما إيه؟ ما يقارن، نبقى نقول زوج. لكن كل واحد منهم إيه؟ زوج. اسكن أنت وزوجك، يبقى زوج أطلق على مين؟ على حواء. بقى له اسكن انت وزوجك. يبقى ادم زوج وحواء زوج، خلق الزوجين الذكر والايه لو كان هما الاثنين بيمثلوا زوج كان يقول ايه خلق الزوج الذكر والايه، لكن قال خلق الزوجين ايه الذكر والانثى. يبقى كلمه زوج تطلق على واحد معه ما يقارنه، زي كلمه توأم. الناس تغلط فيها كتير، التوأم ما يقالش الاثنين، يقال لواحد معه اخر، يبقى الواحد منهم ايه توأم، انما الاثنين توأمين. اهي كلمه زوج زيها ايه ثمانيه ازواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. طب من الضأن اثنين اللي هي ايه؟ طبعا ذكرها وانثاها. ومن المعز اثنين. طيب احنا عندنا الضأن غير المعز، ده اسم وده ايه؟ ده ضائن وضأن، اللي هو اللي احنا بنسميه ايه الخروف. الذكر بتاعه اسمه ايه كبش، والانثى بتاعته بنسميها ايه النعجة. يبقى زوجينهم، يبقى فيه كبش وفيه ايه وفيه نعجة على الأول. طيب وفي المعز اتنين برضو ذكر نسميه تيس، مش كده ولا لا؟ طب والانثى نسميها ايه عنز، مش بنسميها كده؟ يبقى مدام ده منه اتنين وده منه اتنين، يبقى بقينا معانا كم دلوقتي؟ ايه أربعة. أربعة على إن الزوج إيه مدلوله فرد معه ما يقارنه. يبقى ذكر الضأن واحد، أنثى الضأن واحد، وبعدين ذكر الإيه المعز واحد، وذكر إيه وأنثى المعز، يبقوا كام؟ يبقوا أربعة. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. راح ربنا قال كل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ مش انتوا بتحرموا وتحللوا وبتقولوا ده من عند الله؟ طب قولي لنا كده، حرم الذكرين ولا حرم الانثيين؟ لا يجدون جوابا، لا حرم ده ولا ايه ولا حرم ده. وبعد ذلك ابرزت المسألة ابراز الاستفهام، والشيء اذا ابرز ابراز الاستفهام يبقى معناه انه امر مقرر، بحيث اذا سألت الخصم لا يقول الا ذلك، يبقى اسمه سؤال تقريري. سؤال ايه تقرير. قل الذكرين حرم أم الأنثيين، يعني ذكر الضأن وذكر الإيه المعز، أنثيين يعني أنثى الضأن وأنثى المعز. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يبقى لا داود في دليل تحريم ولا الذكران ولا الإناث ولا الإيه، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في التحريم. إن كان التحريم من عندكم فهو مردود، لأنكم لستم أهلا للتحريم، إنما يحرم ويحل من خلق وشرع. فإن كان عندكم علم قولوا لنا هدي، علشان يلتمسوا علم ما عندهمش إيه، ما عندهمش علم. ومن الإبل اثنين، الإبل اثنين يعني ذكر وإيه، الذكر اسمه إيه جمل، والأنثى اسمها ناقة. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، برضو ذكر وإيه وأنثى. طب الذكر من البقر بنسميه إيه ثور، والأنثى من البقر لا أهدى بقى اللي غلط فيه بعض الناس كتير، يقول لك أنثى بقرة. البقرة اسم لكل واحد منهما حتى الذكر، اسم لكل واحد منهما حتى الإيه ذكر، إنما ثور وثورة، إنما الناس اقتصروها قال لك بقر وإيه بقر وبقرة. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، برضو زي ما قال قل الذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. أنتم بتقولوا نحن مش متابعين رسول، احنا على فترة وعلى غفلة وما جلناش رسول. طب يبقى ايه لا تحريم الا من الله، ولا يبلغكم تحريم الله الا عن طريق رسول، وانتم بتقول ما فيش رسول، يبقى انتم لازم كنتوا شهداء الحكايه دي بقى، وانتم الانبياء بقى، ربنا بيكلمكم من عنده. ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن التحريم في آيات كثيرة. الآية التي قال فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكرت وما ذبح على النصب، هنا في حصر. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون أربعة بس: ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، يبقى أربعة، وديك حرمت عليكم، فكيف يتفق النص ده مع النص الآخر؟ هل لك أنت لا تفرق بين إيجاز وإطناب، لا تفرق بين إجمال وتفصيل؟ الذي ترك في هذه الآية داخل في الميتة، لأن المنخنقة والمتردية والنطيحة واللي ذبع على النصب أهو إلا به لغير الله ده موجود، يبقى إذن كلمة الميتة هنا داخل فيها الإيه؟ طيب وهل لا توجد محرمات إلا في الآية الأولى ولا اللي في الآية الثانية؟ قل له ومن قال إن القرآن بس التشريع منه، التشريع أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتفويض من الله في قوله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا تقل إن المحرمات بس محصورة في دي، في محرمات كثيرة، بدليل أن الله مرة يجملها ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما يبقى فيه خبيث يبقى إيه؟ يبقى محرم. وأيضا فالقرآن مش كله بس جاي بس عشان التشريع منه، لا، التشريع فيه تفويض من الله لرسوله أن إيه؟ أن يشرع. وجاب دي ليه؟ لأن الخلاف في العمليات اللي كانوا بيعملوها في التحريم والتحليل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وإحنا قلنا في الدم المسفوح هو السائل اللي ينهال ساعة الذبح. طب هو في دم غير مسفوح؟ أم قال لك دم بلغ من قوة تماسكه أن كون عضوا في الجسم. الكبد ما هو دم بس بلغ من تماسكه أنه كون إيه؟ والطحال دم. ولذلك يقول الرسول أحل لكم ميتتان ودمان، السمك السمك والجراد والكبد والطحال. على المنطق بتاع التحريم كان الميتة من السمك لا نأكله، ما كانش كده بيلعب قدامنا كده ما نأكلوش. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أحل لكم إيه؟ ميتتان ودمان، السمك والجراد، الاثنين في الميتة دول، يبقى الميتة من السمك نأكله والميتة من الجراد نأكله. العلة إيه؟ ليه؟ اشمعنا دول يعني؟ أم قال لك لأن الكلام فيما له نفس سائلة، له نفس سائلة، يعني دم بيجري في الله، والدم كما قلنا بيحمل الأشياء الضارة وتتنقى في الكلى وفي الرئة وده مش عارف ايه. انما السمك والجراد لا نفس، ما لهمش نفس ايه؟ سائلة. تمسك السمك كده من ظهرها وتذبحها ما ينزلش منها ايه؟ ما ينزلش منها دم. وكذلك الجراد ومدام ما لهش نفس سائلة، يبقى اذا ايه؟ الميتة تحل منه ولا ما تحلش؟ طيب والكبد والطحال، أم قال لك لان ده مش دم مسفوح، ده دم وصل من صلاحية التكوين انه بيكون عضو في الجسم، ولا يتكون عضو في الجسم يؤدي مهمة بيكون من دم فاسد، لازم يكون من دم ايه؟ من دم نقي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ده الكلام ده للثلاثة، أو فسقا أهل لغير الله به. الحق الذي شرع يقدر الظروف المواتية للمكلفين، والظروف المواتية للمكلفين قد تمر بهم ظروف لا يجدون فيها هذه إلا الميتة، ماذا يصنعون؟ يبقى لازم إيه يأكلها. يبقى بيأكلها ليه؟ أم قال لك دي أكل ضرورة، ولذلك يأكل منها على قدر دفع الإيه، ما يملاش بقى بطل ويقعد بقى إيه يشبع، بل يأخذ منها على إيه قدر الإيه، غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. والاضطرار أنواعه، أن لا تجد ما يؤكل من الحلال، أو أن يكون ما يؤكل من الحلال موجود إلا أن هناك من يكرهك على أن تأكل هذا. يبقى الإكراه زي الإيه دخل في الاضطرار. ليه؟ أم قال لك لأن الاضطرار أنت بتمنع عن نفسك إيه؟ الهلاك. يبقى أنت خدته علشان إيه؟ بتقتات عشان تمنع نفسك أنك أنت تموت من الجوع. طب فإذا كان الله قد أباح لي أن أكل من الميتة في حال مظنة أن أموت من الجوع، يمكن ما أموتش يا سيدي، يمكن أقعد يومين، يمكن أقعد ثلاثة، فما بالك من الإكراه بالموت العاجل؟ يبقى أولى. نعم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وذكر فمن اضطر في مخمصة، يعني ما يدخلش فيها الايه الإكراه، إنما دي جابت اللقطة دي ايه، فمن اضطر بس. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، لأنه هو الذي رخص وهو الذي شرع الرخصة، وما دام شرع الرخصة يبقى معنى ذلك ايه، انها دخلت في التكليف، وما دام دخلت في التكليف يبقى في غفران وفي إيراح على المؤخرة. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الآية فيها التحريم والتحليل، يبقى معناها وقال لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قال لك لا، هذا تحريم للخبث وللخبائث، وفي تحريم ثاني للتهذيب. ربما يقول لك الواحد ده فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أم قال لك لا، فيه فرق بين التحريم ليه لعلة إنه ما يصلحش للأكل، يبقى في ذاته، لكن في تحريم آخر، تحريم الأدب. أنت مثلا يبقى عندك حالتين اتنين في أولادك، مثلا تيجي تقول له الله الدكتور نبه إن الولد ده ما يأكلش لحمة، خلاص كده. طب ومرة ثانية عمل ذنب تقول لها ده ما ياخدش منابه النهاردة، الله، دي سكة ودي ايه وده سكة، ده موضوع وده ايه وموضوع. يبقى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي في تعليم الايه الشيء لذاته، وإنما الشيء لما طرأ على غيره على المنتفع ده موضوع آخر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الظفر، انظر إلى أقدام بعض الحيوانات أو الطيور، تقوم تجد فيه حيوانات تشقق أصبعها باين، يعني الأصابع مفصولة زينا كده، وفي حاجة تانية الأصابع بتاعتها مش مفصولة، حتة واحدة كده، زي الإبل، زي النعام، زي البط، زي الإيه، زي الوز، كل دي اسمها إيه، ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. يبقى كل ذي ظفر حرم على مين؟ على اليهود. الحرم لطبع المأكول ولا لأنه أدب لهم؟ هو في نفسه، ولذلك إيه؟ فبظلم من الذين هادوا، الآية حتقع هناك، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لأنه ما دام ظلم في أنه أخذ غير حقه، نقوم نقول له لا، نحرمك من حقك، زي الواد اللي سرق من أخوه حاجة مثلا، يبقى أخذ غير إيه، نقوم نمنعه المصروف. المصروف في ذاته مش حرام، إنما احنا عاملينه كإيه، كأدب، لأنه أخذ غير إيه؟ غير حقه، نقوم نحرمه من إيه؟ من حقه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. الله، كل دي عملوها، ما دام عملوا العمايل دي وخدوا ما ليس حقهم نبقى نحرمهم من ايه؟ الا من الحق بتاعه. وعلى الذين هادوا، واحنا قلنا هادوا من قولهم انا هدنا اليك، كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم، يبقى كل ذي ظفر محرم كله. طب والبقر والغنم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الديه. انت لما تفتح الدبيحة مثلا تقوم تلاقي على الكلة ده، تلاقي مثلا اللي بيسموه المنديل ده، المنديل ده، تلاقي مثلا اللي هي كل دي موجود. يقول لك ان هو بقى، طب في حتة تانية في الراس بتاع الراس تلاقي فيها ده. ام قال لك احنا في البقر والغنم حرمنا عليهم ايه؟ شحومه، الا انه استثنى منها اشياء. يبقى اذا اللي ظفر ده محرم كله، والبقر والغنم محرم عليهم الايه؟ الشحوم، اللي هي اللحم الابيض ده، الا ما حملت ايه؟ ظهورهما، اللي بيبقى عند السنام دي، او الحوايا، او الحوايا. الحوايا جمع حويه، زي ما تجمع قضايا جمع قضيه. ايه الحوايا دي؟ احنا في الاستعمال بتاعنا في الريف كده يقول لك ايه، عملت حوايه. حوايا يعني ايه؟ يعني عملية كده مستديرة في الرأس. اهو الحوايا الامعاء الغليظة، لان الامعاء طولها كذا متر. طب لما يكون طولها كذا متر تبقى العايزة البطن تمتد قد ايه؟ يقوم ربنا من حكم التكوين ويعملها ايه؟ يلفها كده على بعضها، اسمها الايه؟ الحوايا، اسمها الايه؟ اللي احنا بنسميها الايه؟ المنبار. بنسميها المنبار. إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. اللي اختلط بعظم زي اللي بتلاقي حتة دهن في صدغ مش عارف إيه، زي حتة دهن دي مباحة لهم يعني. برضو رب رحيم قال يعني، طب يعني قال لا بلاش دي وبلاش دي وبلاش. برضو فيه إيه؟ برضو عقوبة فيها الرحمة أيضا. نعم. أو ما اختلط بعظم، اللي هو لحم مثلا زي دهن الإليه، لأن الإليه جاي على عجب الذنب على ذلك جزيناهم ببغيهم. يعني ما مش تعدي عليهم أو تعنت في معاملتهم لأنهم إيه؟ بغوا. فإذا كان الباغي يأخذ حظه من الجزاء، يوم قبل أن يفكر في البغي يشوف الباغي هيحقق له إيه من النفع ويمنع ايه عنه من النفع. يقوم لما يقارن الاثنين يقوم يلاقي، وانت ليه يا اخوي صدوا عن سبيل الله واخذوا الربا عشان ينموا اموالهم وعشان يبقى عندهم واكلوا اموال الناس بالباطل؟ يقوم نقول له طيب الحلال بقى هنحرمه عليه. ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. وايش انا لصادقون دي؟ لأن علة التحريم لشيء حدث منه، وحدث منهم أخبر الله فيه بقوله فبظلم من الذين هادوا، يبقى أنا صادق في أنهم ظلموا، في أنهم صدوا عن سبيل الله كثيرا، وأخذوا الربا وأكلوا أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. يبقى يعني صدق الحيثية في التحريم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.